لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنستمر اليوم في باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل، وقد قرأنا من هذا الباب الحديث الأول في الدرس الماضي، وقلت إنني سأتكلم على ما يتعلق بالإسناد من تراجم الرجال أثناء قراءتي للسند، أقرأ الحديث وأعلق عليه إن كان فيه مجال للتعليق. فمعظم أحاديث هذا الباب قد ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس حينما بات في بيت خالته ميمونة، والأحاديث كلها بمعنى واحد، إلا أنه يوجد في بعضها ما لا يوجد في بعضها الآخر من الفوائد، ولذلك سوف يكون أكثر الدرس اليوم قراءة لأحاديث صحيح مسلم في هذا الباب، لأن الموضوع قد تكلمنا عنه بالتفصيل في الدرس الماضي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن ابن عباس أخبره في هذا الحديث من الرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة مخرمة ابن سليمان، هو مخرمة بن سليمان الأسدي الوالبي المدني، وهو من التابعين، روى عن أسماء بنت أبي بكر وغيرها، وروى عنه عبد ربه بن سعيد ومالك وغيرهما. قتله الحرورية بقديد، توفي سنة 300، وخرج له الستة في كتبهم. أن ابن عباس أخبره عن كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته ناما على الوسادة كما ينام الإنسان بالشكل العادي، وعبد الله بن عباس نام في عرضها، أي في طرفها في عرضها. ونقل القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعضهم أن الوسادة هنا الفراش، ليس الوسادة التي نعرفها نحن، لقوله اضطجع في طولها. فظن القائل أن قوله اضطجع في طولها أنه الفراش. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا ضعيف أو باطل، لأن عبد الله بن عباس قد اضطجع في عرضها، والمعنى الصحيح هو ما ذكرناه. قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتمة من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. في هذا الحديث من الفوائد دليل على جواز نوم الرجل مع امرأته من غير مواقعة لها، أن ينام بجانب امرأته مع وجود محرم لها، كما نام النبي صلى الله عليه وسلم مع ميمونة بوجود عبد الله بن عباس، وليس في هذا خرم للمروءة، ولا يوجد فيه ما ينافيها، لو كان كذلك لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إذ نام مع ميمونة بحضور عبد الله بن عباس وهو مميز، وهو مميز، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام معها دون أن يكون منه شيء معها كما يكون من الرجل مع أهله. والدليل على هذا أنها كانت في ذلك الوقت حائضة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قد جاء في بعض روايات هذا الحديث قال عبد الله بن عباس: بت عند خالتي في ليلة كانت فيها حائضة. قال: وهذه الكلمة وإن لم تصح طريقا إلا أنها حسنة تبين المعنى الذي ذكرناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم بات إلى جانب زوجته يعني بياتا عاديا لم يكن فيه شيء مما يخل بالمروءة، وإلا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة عبد الله بن عباس. إذن فيجوز للرجل أن ينام أن يتمدد، يعني كلمة ينام بجانب زوجته ربما كان لها في هذا العصر أو في هذا الزمان معنى عند العامة معنى أنه وقعها، ولكن المراد به النوم العادي أنه تمدد بجانبها في الفراش، فيجوز له أن يتمدد بجانب زوجته ولو كان معه في الغرفة أخوها أو معه أبوها ومعه محرم من محارمها إذا لم يكن منه شيء. قال: ولو كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة إلى أهله بأن كانت زوجته غير حائض لما ذهب عبد الله بن عباس وبات عندهما في نفس الغرفة في تلك الليلة. قال: ولو كان كذلك لما أرسله أبوه لكي يبيت عندهما. نعم، ولو كانت في يعني ليست حائضة لما أذن له أصلا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالبياض. وأما قوله فجعل يمسح النوم عن وجهه معناه جعل يمسح أثر النوم، النوم لا يمسح، وإنما هذا مجاز في فجعل يمسح أثر النوم من وجهه مما يكون في عين الإنسان أو مما يكون على وجهه من علامات النوم. ثم قرأ العشر الآيات الخواتمة من سورة آل عمران. قال: هذا أيضا فيه فوائد، منها جواز قراءة للمحدث الحدث الأصغر وليس الحدث الأكبر، لأنه مر معنا أن الحدث الأكبر لا تجوز معه قراءة القرآن، وإنما تجوز قراءة القرآن مع الحدث الأصغر دون أن يمس القارئ القرآن. المحدث حدثا أصغر لا يجوز له أن يمس المصحف، ولا يجوز له أن يحمله، ولكنه يجوز له أن يقرأه عن ظهر قلب بإجماع علماء الأمة. وفيه فوائد، من الفوائد أيضا فيه ثانيا استحباب قراءة هذه الآيات عند القيام من النوم، وقد نص الفقهاء جميعا على أنه يندب للإنسان إذا استيقظ من النوم أن يقرأ هذه الآيات الأخيرة من سورة آل عمران من قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر السورة، وهي التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد أيضا فائدة مر معنا ذكرها مرارا وتكرارا في عدد من الأبواب، أنه يجوز أن يقال سورة آل عمران ويجوز أن يقال سورة البقرة وسورة النساء وما شابه هذا، خلافا لما روي عن بعض المتقدمين من أنه كره هذه التسمية وقال يقال السورة التي تذكر فيها البقرة، السورة التي يذكر فيها النساء. نعم، والدليل على جواز أن نقول هذه سورة البقرة وسورة آل عمران ما ذكر هنا في هذا الحديث الصحيح. قال: ثم قرأ العشر الآيات الخواتمة من سورة آل عمران، وقد مر معنا لهذا نظائر في الأبواب السابقة. نعم، وأما قوله قام إلى شن معلقة، قال الشن هي القربة القديمة، وأما قوله أخذ بأذن اليمنى يفتلها، يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أذن عبد الله بن عباس يفتلها، لماذا فتلها لعبد الله بن عباس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم من أرحم الناس بالأمة بشكل عام، فمن باب أولى أن يكون بأهله وأقاربه وبابن عمه وهو طفل صغير. قال: لماذا فتلها؟ قال: إنما فتلها تنبيها له من النعاس. وقيل يتنبه لهيئة الصلاة وموقف الإمام، وقد مر معنا في الحديث السابق أنه وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذنه وأداره إلى الجهة اليمنى. قال والمعنى الأول أظهر إنما لأنه في الحديث لما أراد أن ينقله أخذه وجره إلى الجهة اليمنى، لكن هنا فتلا قال ما يكون هذا إلا من أجل تنبيهه من النعاس، لأنه كان صغيرا وربما وقف في الصلاة فغلبه النعاس أو غفلت عينه فنبهه بهذا حتى لا ينام صلى الله عليه وسلم. وأما قوله فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين حتى خرج فصلى الصبح، خفي فوائد. الفائدة الأولى أنه أن الأفضل في الوتر وغيره من النوافل أن يسلم المرء من كل ركعتين، وقد تكلمنا على هذا أيضا بالتفصيل في الأبواب السابقة، فهذا توكيد لما ذكرناه سابقا ونص على الموضوع. وثانيا فيه أن الوتر يجوز أن يكون بركعة واحدة كما نص عليه هنا، قال ثم أوتر أي صلى ركعة واحدة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه، وأيضا تكلمنا على هذا بالتفصيل. وثالثا فيه جواز إتيان المؤذن إلى الإمام ليخرج إلى الصلاة، ولا مانع من هذا ولا حرج فيه، كما جاء المؤذن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنه بالصلاة. قال وفيه أيضا رابعا من الفوائد فيه تخفيف سنة الصبح، وقد مر معنا في الأبواب السابقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخفف الصلاة في ركعتي الفجر أي في السنة، حتى كانت السيدة عائشة تتساءل أقرأ الفاتحة أم لم يقرأها، أي بكثرة تخفيفه صلى الله عليه وسلم لركعتي الفجر على خلاف المعهود منه على خلاف المعهود منه. نعم. وفيه من الفوائد أن الإيتار يكون بثلاث عشرة ركعة، وأن هذا أعلى درجات الكمال في الوتر. ومر معنا أيضا الخلاف في هذا والخلاف في تعداد ركعات الوتر التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، على ما ذهب إليه أكثر أصحابنا أن أكمل الوتر أن يصلي الإنسان ثلاث عشرة ركعة، وقال كثيرا من أصحابنا أكثره إحدى عشرة ركعة. طب استعملوا بحديث عبد الله بن عباس هذا تأولوه على أمن على على أنه عد من الوتر ركعتي النافلة بعد صلاة العشاء، وقد تكلمنا أيضا على هذا، وما هنا توكيد لما ذكرناه سابقا. قال الإمام النووي إلا أن هذا مباعد لظاهر الحديث، لأن هذا الحديث يتكلم على صلاة الليل التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض لصلاة العشاء نهائيا، ولا سيما أنه نام ونافلة العشاء تفعل بعد صلاة العشاء. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري عن مخرمة بن سليمان بهذا الإسناد، وزاد أي زاد على الرواية السابقة، ثم عمد إلى شجب، وهناك قال ثم قام إلى شن إلى شجب من ماء فتسوك وتوضأ وأسبغ الوضوء، وهناك لم يتكلم على السواك. يعني لماذا كرر الإمام النووي هذه الروايات مع أنها كلها تدور حول معنى أو حول موضوع واحد؟ قلت لكم سابقا وسيمر معنا نظائر كثيرة لهذا، إنما يكرر الإمام مسلم هذه الأحاديث من أجل الفوائد التي تكون موجودة فيها، ففي كل حديث من الفوائد ما لم يوجد في الأحاديث الأخرى. قال فتسوق، وهناك لم يذكر السواك، وتوضأ وأسبغ الوضوء، وتوضأ وأسبغ الوضوء، ولم يفرق من الماء إلا قليلا، هناك ما تعرض لهذه المسألة. نعم. ثم حركني فقمت، وسائر الحديث نحو حديث مالك، إذن ما فيه إلا هذه الزيادة. هنا عندنا من الرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة عياض بن عبد الله، هو عياض بن عبد الله ابن عبد الرحمن الفهري المدني ثم المصري، روى عن الزهري وأبي الزبير ومخرمة وعن آخرين، وروى عنه الليث بن سعد وابن وهب، وخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة في كتبهم. أما الشجب الذي قام إليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو استقاء الخلق، وهو في معنى الشن الذي ذكره في الحديث السابق. وقيل الشجب هو الأعواد التي يعلق فيها الشن، فقام إلى شجب مجاز، يعني قام إلى الشن المعلق بالشجب، والله أعلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب مولى بن عباس، عن ابن عباس أنه قال: نمت عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى، فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يميني، فصلى في تلك الليلة 13 ركعة، ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو: فحدثت به بكير بن الأشج فقال: حدثني قريب بذلك. وقد تكلمنا على مضمون هذا الحديث بالتفصيل في الدرس السابق، تكلمنا عن نومه صلى الله عليه وسلم ونفخه، وأن هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، نومه لا ينقض وضوءه سواء أنام متمكنا من الأرض أو نام على هيئة المضطجع، وسواء أنفخ أو لم ينفخ، في كل الأحوال هذه خصوصية له، تنام عيناه ولا ينام قلبه، وهو يدري بما يخرج منه لو خرج منه شيء. وأما نحن فالنوم على غير هيئة المتمكن ناقض للوضوء. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فلي، أخبرنا الضحاك عن مخرمة بن سليمان، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث، فقلت لها: إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني، أي إذا قام إلى قيام الليل، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي. هذا الحديث فيه فائدة أنها لم تذكر في الأحاديث السابقة، لم يذكر ما قاله لخالته، وإنما هنا بين أنه قبل أن ينام خشي ألا يتنبه لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب من خالته أن توقظه إذا استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. وهذا يفسر ما ذكرناه في الحديث السابق أنه كان يكتل أذنه، ولذلك قال الإمام النووي هذا المعنى أولى، لأنه ورد مفسرا في هذه الرواية في صحيح مسلم. قال: فصلى 11 ركعة ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقدا، فلما تبين الفجر صلى 2 ركعتين خفيفتين. يعني هنا في هذا الحديث قد يقال: كيف نوفق بين هذه الرواية أنه صلى 11 ركعة وفي الرواية السابقة أنه صلى 13 ركعة؟ ولا إشكال في هذا، وذلك أنه يوفق بين الحديثين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا أيضا في الأبواب السابقة كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، فكأن عبد الله بن عباس لم يعد في هذه الرواية الركعتين الخفيفتين، وإنما عد ما كان يصليه من قيام الليل ويطول به الصلاة، وبهذا يوفق ما بين الأحاديث. وسيأتي معنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فعل، وأمر
من أراد أن يصلي قيام الليل أم يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين حتى يتنشط الإنسان للصلاة، فلا تخالف إذن ولا تعارض بين الروايات. لكن من أجل مثل هذه الرواية قال أكثر أصحابنا إن أكثر الوتر 11 ركعة. حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن حاتم عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، قال وصف وضوءه وجعل يخففه ويقلله. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه فصلى ثم اضطجع فنام حتى نفغ، ثم أتاه بلال. وفي الروايات السابقة لم يذكر اسم المؤذن الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينبهه لصلاة الفجر، فآذنه بالصلاة فخرج فصلى الصبح ولم يتوضأ. قال سفيان وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أي أن الصلاة بعد النوم من غير وضوء من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. إذا ما ذكرناه سابقا من أن هذا من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن من اجتهاد الفقهاء ولم يكن تقولا منهم وتحكما بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي الأمور المنصوصة التي نص عليها سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم. قال وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وما العلة التي من أجلها خص رسول الله بهذا؟ قال لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، فذكر العلة التي من أجلها خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. في هذا الحديث من الرجال الذين لم نترجم لهم سابقا عمرو بن دينار، هو عمرو بن دينار الإمام المشهور الكبير الحافظ أبو محمد الجمحي بالولاء البكي التابعي العلم الذي لا يخفى ذكره على أحد، وكان شيخ الحرم في زمانه. ولد سنة 45 ورضى عن عبد الله بن عباس وعن العبادلة الأربعة، عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر بن العاص وعبد الله بن مسعود، وروى عن جابر وروى عن ابن عمر وعن أنس وروى عن غيرهم كثيرين، وروى عن ابن الزبير وروى عن البراء وروى عن كريب مولى عبد الله ابن عباس، فروى عن الصحابة وروى عن التابعين، وروى عنه قتادة وابن شهاب الزهري وسفيان الثوري والحمادان وخلق كثير. من مناقبه رضي الله تعالى عنه، ومناقبه كثيرة وسيرته مشهورة معروفة، أنه جزأ الليل 3 أجزاء، جعل منه جزءا للنوم وجزءا لدراسة الحديث وجزءا للصلاة. له من الأحاديث حوالي 500 حديث. توفي 115 وخرج له 6 في كتبهم رحمه الله تعالى ورضي عنه وحشرنا وإياه في ظلال رحمته. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد وهو ابن جعفر، حدثنا شعبة عن سلمة عن كريب عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة فبقيت كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقيت معناها هنا رقبت ورمقت ونظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبقيت كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقام فبال، وهذا أيضا لم يكن مذكورا في الروايات السابقة، ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام، ثم قام إلى القربة مرة ثانية، هذا في المرة الأولى قام لقضاء الحاجة، في المرة الثانية ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها، الشناق يعني ما تربط به، فأطلق شناقها ثم صبت الجفنة أو القصعة، وهذا أيضا لم يذكر في الروايات السابقة، هنا توضأ من القربة وهنا توضأ من الجفنة أو القصعة، فأكبه بيده عليها ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين، يعني لم يسرف ولم يقصر وكان بين ذلك قواما، ثم قام يصلي، فجئت فقمت إلى جنبه فقمت عن يساره، قال فأخذني فأقامني عن يمينه، فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، أي أن مجموعة ما صلى، ثم نام حتى نفخ، وكنا نعرفه إذا نام بنفخه صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى الصلاة فصلى، فجعل يقول في صلاته أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا، أو قال واجعلني نورا. وقد مر معنا شرح معاني هذه الكلمات في الدرس الماضي. وحدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا النضر بن شميل، أخبرنا شعبة، حدثنا سلمة بن كهيل عن بكير عن كريب عن ابن عباس قال سلمة: فلقيت كريبة فقال، قال ابن عباس: كنت عند خالتي ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بمثل حديث غندر وقال: واجعلني نورا، ولم يشك، أي أن الفرق بين هذه الرواية والرواية السابقة، هناك قال واجعل لي نورا أو قال واجعلني نورا في شك من الراوي، بينما هنا قال واجعلني نورا ولم يشك، أي ذكر كلمة واحدة. وغندر هذا ومحمد بن جعفر الذي مر معنا في الرواية السابقة، شيخ الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن سلمة بن كهيل عن أبي رشدين، أبو رشدين هذا هو كريب مولى عبد الله بن عباس، وقد ترجمنا له في الدرس الماضي، مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة، واقتص الحديث ولم يذكر غسل الوجه والكفين، غير أنه قال: ثم أتى القربة فحل شناقها فتوضأ وضوءا بين الوضوءين، ثم أتى فراشه فنام، ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا هو الوضوء، وقال: أعظم لي نورا، ولم يذكر واجعلني نورا، أي أنه ما قال واجعلني نورا، وإنما قال أعظم لي نورا. وحدثني أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن سلمان الحجري عن عقيل بن خالد أن سلمة بن كهيل حدث أن كريبا حدث أن ابن عباس بات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القربة فسكب منها فتوضأ ولم يكثر من الماء ولم يقصر في الوضوء، وساق الحديث وفيه قال: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ 19 كلمة، قال سلمة: حدثنيها كريب فحفظت منها 12 ونسيت ما بقي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل لي في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن بين يدي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. في هذا الحديث من الرجال عبد الرحمن بن سلمان الحجري، هو عبد الرحمن بن سلمان الحجري المصري، روى عن عقيل بن خالد، لكنه روى عنه غرائب، أي أنه أحاديث، تعرف الحديث الغريب هو الذي ينفرد بروايته راو واحد، فالأحاديث التي رواها عن عقيل بن خالد هي من الغرائب، وروى عنه فقط ابن وهب. فهذا الرجل روى غرائب ولم يروي عنه إلا واحد. وثقه يونس وقال البخاري فيه نظر، ولكنه ما ذكره بجرح معين، وخرج له المسلم والنسائي في كتابيهما ولم يخرج له بقية أصحاب الكتب الست. وحدثني أبو بكر بن إسحاق أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني شريك بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس أنه قال رقدت في بيت ميمونة ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد وساق الحديث وفيه ثم قام فتوضأ واستنى. قوله فتحدث مع أهله ساعة أي بعد صلاة العشاء وقبل النوم، وليس المراد بالساعة الساعة الزمنية التي نعرفها اليوم المكونة من 60 دقيقة، وإنما المراد بالساعة في ذلك الوقت القطعة من الزمان، يعني تحدث مع أهله زمنا. ونحن قد مر معنا سابقا أنه يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعدها، يكره النوم قبلها خشية من أن تفوت، ويكره الحديث بعدها، يندب الإنسان أن يسارع في النوم حتى يستيقظ لقيام الليل ولصلاة الفجر. فكيف تحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة؟ قال هذا دليل على جواز الحديث إذا كانت في الحديث مصلحة، وقد بينا في مباحث الفقه أنه يجوز للإنسان أن يتحدث بعد العشاء مع أهله ومع الناس بما فيه مصلحة من إيناس ضيف ومسابرة أهل ومجالسة وآنسة صديق ومدارسة علم وما شابه هذا من الأمور الأخرى. ومن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن فضيل عن حسين بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عبد الله بن عباس أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوف وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة. إذن هنا بين الآيات التي كان يقرأها صلى الله عليه وسلم من أواخر آل عمران، ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيامة والركوع والسجود، فأطال فيهما القيامة والركوع والسجود، بين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من طول الأداء في القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر 3 فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. أولا بالنسبة للرجال في هذا الإسناد رجلان، الأول هو حسين بن عبد الرحمن، هو حسين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي من التابعين، روى عن جابر بن سمرة وأبي وائل وخلق، وروى عنه شعبة والثوري وأبو عوانة وخلق آخرون، وكبر سنه وساء حفظه في آخر حياته. وقد ذكرنا نحن أكثر من مرة أن من ساء حفظه في آخر حياته كحسين هذا ومن شابهه من الرجال الذين خرج لهم الإمام مسلم أو البخاري، فإن هذا محمول على أنهم قد خرجوا له قبل أن يختلط وقبل أن يخرف. وأما في غير البخاري ومسلم لا بد من التحري، فإذا حدث عنه بعد اختلاطه لا تقبل الرواية، وإذا حدث عنه قبل اختلاطه فإن الرواية مقبولة. وخرج الحصين الستة في كتبهم. وأما الرجل الثاني فهو حبيب بن أبي ثابت، هو حبيب بن أبي ثابت أبو يحيى الكوفي الكاهلي، وهو أيضا تابعي، روى عن زيد بن أرقم وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وخلق من الصحابة والتابعين، وروى عنه مسعر والثوري وشعبة، له نحو 200 حديث فقط. توفي سنة 19 و100، وخرج له الستة في كتبهم. وأما الرجل الثالث هو محمد بن عدي بن عبد الله بن عباس الهاشمي، أبو الخلفاء المشهور، يعني أبو الخلفاء من بني العباس، روى عن أبي وسعيد بن جبير وطائفة، وروى عنه هشام بن عروة وابنه أبو جعفر المنصور وطائفة آخرون. توفي سنة 25 و100، عن 60 سنة، وخرج له الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربع. هذا بالنسبة للرجال. وأما بالنسبة لهذا الحديث فقد سمعتم فيه شيئا لم يذكر في الأحاديث السابقة، وذلك أن الأحاديث السابقة كلها تنص على أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فتوضأ وصلى 13 ركعة دفعة واحدة لم يتخللها النوم، ولكنه هنا في هذه الرواية قال تخللها النوم، في كل مرة كان يصلي ركعتين ثم ينام 3 مرات في 6 ركعات إلى جانب الركعتين الأوليين. هذا أولا. وثانيا في عدد الركعات، في الأحاديث السابقة 11 ركعة و13 ركعة، وقلنا إن رواية 11 ركعة محمولة على أنه حذف الركعتين اللتين افتتح بهما صلى الله عليه وسلم الصلاة. من أجل هذه المخالفة في هذه الرواية، من أجل الخلاف في عدد الركعات وتخلل النوم، اعترض الإمام أبو الحسن الدارقطني في جملة ما اعترض به على الإمام مسلم مما مر معنا له نظائر متعددة، اعترض على الإمام مسلم في هذا الحديث لأنه خالف الأحاديث المعروفة الصحيحة المشهورة في العدد وفي الكيفية من تخلل النوم. قال هذه رواية مضطربة، قال هذه الرواية رواية مضطربة. ونحن قد عرفنا أن حسين بن عبد الرحمن قد حفظه في آخر عمره، ولكن الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى لم يسند سبب الاضطراب إلى أحد، ما قال إن سبب الاضطراب من حسين بن عبد الرحمن أو من غير حسين بن عبد الرحمن، ولكن حسينا من الناس الذين يلفتون النظر في هذه الرواية. فالمهم أن الإمام أبا الحسن الدارقطني قد اعترض على الإمام مسلم بهذه الرواية، وهذا الاعتراض في ظاهر الحديث وارد ولا مخرج منه، لأن الروايات السابقة التي احتج بها الإمام مسلم وتردها كلها تنص على خلاف ما نص عليه هنا. طيب مثلا ما هو العمل، ما هو المخرج؟ هل معنى هذا أن مثل هذه الرواية تطعن في صحيح الإمام مسلم؟ قلنا لا، وقد ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أنه قسم كتابه هذا إلى 3 مراتب، وقلنا إن الإمام مسلم يذكر الأصول، فالأصول هي التي يعول عليها ويرجع إليها، وهي التي تحكم على كتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وأما ما يذكره الإمام مسلم من الشواهد ومن المتابعات فقد يقع فيه ما لا يقع في الأصول. وهذه الرواية ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى لا ليحتج بها على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وإنما ذكرها شاهدا من الشواهد قال وبناء على هذا فهي ليست رواية مستقلة، ليست رواية أصلية، ليست من أصول هذا الباب، وإنما هي شاهد، ويغتفر في الشاهد ما لا يغتفر في الأصل، كما نص عليه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. والإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ذكر التعاليق، تعاليق الإمام البخاري، هذه التعاليق منها ما ذكر بصيغة الجزم ومنها ما ذكر بصيغة التمريض، فما ذكر بصيغة التمريض لا يحكم له بالصحة، ينظر فيه، فبعضه صحيح وبعضه ليس كذلك، وهذا لا يضر في الصحيح لأنه ما ذكره أصلا يعتمد عليه، وإنما ذكره لمعنى من المعاني أو لفائدة من الفوائد، وإلا فأصول الكتاب كلها صحيحة ولا اعتراض على الإمام مسلم. فلو جارينا الإمام أبا الحسن الدارقطني في اعتراضه على الإمام مسلم لما ضر هذا الاعتراض بصحيح الإمام مسلم، لأن هذه الرواية ليست في الأصول وإنما هي في الشواهد والمتابعات. طيب، لكن مع هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى قال نقلا عن القاضي عياض: الكلام الذي قاله الإمام أبو الحسن الدارقطني وارد، وارد، هذه الرواية مخالفة للروايات السابقة، والروايات السابقة لا إشكال في إسنادها ولا إشكال في متنها، وهذه لها إشكال في السند ولا إشكال في المتن، فكلام أبي الحسن الدارقطني لا مانع منه، ولكنه لا يضر في صحيح الإمام مسلم. لكننا نجد، قد تجد لها مخرجة، الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى قال هو عد هنا ثمان ركعات، عد هنا ثمان ركعات، قال يعني صلى ست ركعات ثلاث مرات، أول مرة صلى ركعتين صاروا ثمان ركعات، وصلى ركعتين افتتح بهما الصلاة، ما ذكرهما عبد الله بن عباس، أليس هذا محتمل؟ محتمل، صار المجموع عشرة. قال ثم صلى ثلاث ركعات صلاة الوتر، إذن فتم له 13 ركعة. إذن من حيث العدد يمكن أن نجد لها مخرجة، بقي الإشكال في النوم، لم يتكلم له أو لم يتعرض له، والله أعلم، والله أعلم. فعلى كل حال الكلام الذي قاله الإمام أبو الحسن الدارقطني يعني ولو كان فيه إشكال إلا أن هذا الإشكال لا يضر بصحيح مسلم، وقد ذكرنا لهذا نظائر كثيرة. يعني لو أن إنسانا ذكر أمامك أنه يوجد في صحيح الإمام مسلم يعني بعض الأحاديث المتقدة على الأمان، يعني من هذا الانتقادات كلها لم ترد على الأصول، وما ورد منها على الأصول كان اعتراضا فاسدا وقد بان العلماء فساده ومطلانه. وأما الاعتراضات الواردة على الشواهد والمتابعات فهذا لا إشكال معه ولا ضرر فيه. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء عن ابن عباس قال: لست ذات ليلة عند خالة ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعا من الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى القربة فتوضأ فقام فصلى، فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة، ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهره يعجلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن، قلت: أفي التطوع كان ذلك؟ قال: نعم. وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال: حدثنا وهب بن جرير، أخبرني أبي قال: سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن ابن عباس قال: بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيت خالتي ميمونة، فبت معه تلك الليلة، فقام يصلي من الليل، فقمت عن يساره، فتناولني من خلف ظهره فجعلني على يمينه. وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة نحو حديث ابن جريج وقيس بن سعد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة حاء، وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم أوتر فذلك 13 ركعة. هذه الرواية ليست عن عبد الله بن عباس وإنما هي عن زيد بن خالد الجهني، فهذه تؤيد أيضا رواية عبد الله بن عباس أنه صلى 13 ركعة. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثني محمد بن جعفر المدائني أبو جعفر حدثنا ورقاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية الأخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهينا إلى مشرعة فقال ألا تشرع يا جابر؟ قلت بلى. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرعت. قال ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوء. قال فجاء فتوضأ ثم قام فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه. المشرع والشريعة هي الطريق إلى الماء، الطريق إلى عبور الماء. فيقول أهل اللغة شرعت في النهر وأشرعت ناقتي فيه، يعني أنه نزل في النهر، معناه ألا تشرع ناقتك أو لا تشرع نفسك في النهر. وقوله صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد خالف بين طرفيه، هذا مر معنا في باب مستقل لهذا الموضوع في آخر الجزء الرابع، في آخر الجزء الرابع وتكلمنا هناك على جواز الصلاة في ثوب واحد إذا كان ساترا للعورة، وبينا هناك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف بين طرفي الثوب على عاتقيه صلى الله عليه وسلم. وبقية الحديث كحديث عبد الله بن عباس في أنه أخذه من أذنه فجعله عن يمينه، فهذا الحديث عن جابر بن عبد الله وهو الثالث في هذا الباب. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم. قال أبو بكر حدثنا هشيم أخبرنا أبو حرة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. في هذا الحديث أبو حرة، أبو حرة هذا يعني عرف بكنيته واسمه واصل بن عبد الرحمن البصري، روى عن الحسن وابن سيرين وروى عنه حماد بن سلمة ويحيى القطان، توفي سنة 52 و100 وخرج له مسلم والنسائي وأبو داود في كتاب القدر. وفي هذا الحديث نص من السيدة عائشة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين، هنا وصف فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في الرواية القادمة في أمر بافتتاح الصلاة بركعتين خفيفتين. ولذلك قلنا إن عبد الله بن عباس في رواية 11 ركعة لم يعد الركعتين الخفيفتين، والله أعلم. قال مسلم رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكل وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلن أنت إلهي لا إله إلا أنت. في هذا الحديث الإمام طاووس حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن طاووس. طاووس هذا هو الإمام المشهور طاووس بن كيسان اليماني الجندي، قيل ولاء وقيل نسبا، قيل إنه من أنفسهم وقيل إنه من مواليهم. قال ابن الجوزي اسمه ذكوان، وهو من مشاهير التابعين من الطبقة الوسطى من التابعين. روى عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر بن العاص وآخرين، وقال أدركت 50 من الصحابة. وروى عنه مجاهد وعمر بن شعيب وحبيب بن أبي ثابت وابن شهاب الزهري وعمر بن دينار وخلق كثيرون. من مناقبه أنه حج 40 حجة، وطبعا هذا بالنسبة لزماننا أمر ميسور، ولسيما أن الحج صار كالنزهة لكثير من الناس، يخرج يوم الاثنين ويرجع يوم السبت. وأما الحج في الماضي فكان يستغرق زمنا طويلا وكانت فيه مشقة ظاهرة لا تخفى على أحد عرف وصف الحج وكيفية السفر في ذلك الزمان من قلة الزاد وخوف الطريق وما يصحب هذا من المشقة في النزول والترحال. فحينما نقول إنه حج 40 حجة معنى ذلك أنه ضحى تضحية كبيرة وبذل وقتا طويلا في قضاء هذه المناسك. قال عبد الله بن عباس في مناقبه، هذا الوصف من عبد الله بن عباس حبر الأمة، قال إني لأظن طاووسا من أهل الجنة. ومن مناقبه أنه كان مستجاب الدعوة وكان أعلم التابعين بالحلال والحرام. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إليه الإمام طاووس رسالة فيها وصية، قال له إن أردت أن يكون عملك كله خيرا فاستعمل أهل الخير. فقال عمر بن عبد العزيز كفى بها موعظة. وكان يوم موته يوما مشهودا، من جملة من حمل جنازته عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب، فسقطت قلنسوته عن رأسه لشدة الزحام ومزق رداؤه لكثرة من خرج في جنازة طاووس. وطبعا حينما نقول سقطت قلنسوة عبد الله بن الحسن ومزق ثوبه، وعبد الله بن الحسن كان إذا مشى هؤلاء الناس يتحاشاهم الناس ليس خوفا منهم وإنما توقيرا وتقديرا وإكبارا لهم، ولكنه مع ذلك لشدة الزحام مزق ثوبه وسقطت قلنسوته. توفي طاووس رحمه الله 106 من الهجرة، وصلى عليه هشام بن عبد الملك وخرج له الستة في كتبهم. وأما معاني أحاديث الباب فهي معاني معروفة متداولة كلنا نعرفها، وقد توسع الإمام النووي رحمه الله تعالى في بعض معانيها، يمكنكم أن ترجعوا إليها لمن أراد التوسع فيها. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد وابن نمير وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان حاء، وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج كلاهما عن سليمان الأحولي عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن جريج فاتفق لفظه مع حديث مالك، لم يختلفا إلا في حرفين. قال ابن جريج مكان قيام قيم، قيام السماوات، قال هنا قيم السماوات، والقيام والقيم والقيوم بمعنى واحد. وقال وما أسررت، وأما وقال وما أسررت يعني وما أعلنت. وأما حديث ابن عيينة ففيه بعض زيادة ويخالف مالكا وابن جريج في أحرف. نعم، وقلنا إن هذا من حيطة وشدة تحري واحتراز الإمام مسلم رحمه الله تعالى، كان ينبه على أدق الدقائق في الأحاديث، فقد تحمل الأحاديث وفيها شيء من الاختلاف، فأراد أن يؤدي الأمانة كما ذكر، فبين أنه يوجد بين هذه الروايات بعض الاختلاف في بعض الأحرف. وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا مهدي وهو ابن ميمون، حدثنا عمران القصير عن قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، واللفظ قريب من ألفاظهم. عمران القصير هذا هو عمران بن مسلم المنقري القصير، يكنى بأبي بكر البصري، روى عن أبي رجاء وإبراهيم التيمي، وروى عنه الثوري وابن القطان، له نحو 20 حديثا فقط، وخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في كتبهم. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد وأبو معن الرقاشي، قالوا حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قال سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، ولم يذكر غيرهم من الملائكة. طبعا الله تعالى ربهم ورب الخلق أجمعين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أضاف الربوبية لهؤلاء الملائكة لأنهم أشرفوا الملائكة. وقد مر معنا سابقا أنه يعني أدبا مع الله تعالى حينما يقال يعني حينما يوصف الله تعالى يوصف في أو حينما يضاف إلى أعظم مخلوقاته، يضاف إلى أعظم مخلوقاته. الله تعالى خالق القرد والله تعالى خالق الخنزير، لكن ما يقال خالق القرد وخالق الخنزير، أدب مع الله سبحانه وتعالى. وهكذا في كل آيات القرآن دائما يضاف الله سبحانه وتعالى في ملكه إلى العظيم الشريف من مخلوقاته، وهنا أضافه النبي صلى الله عليه وسلم في ملكه إلى رؤسائه